الفروع الأخرى هناك شروط وضوابط ومقدمات، أيضا هذه موجودة في شعيرة الصيام، حيث أن الصيام له شروط، وإذا توفرت هذه الشروط عند هذا المكلف فأصبح واجب عليه الصيام. إذن ما هي الشروط التي تتوفر بهذا المكلف حتى يجب عليه الصيام؟ أول شرط البلوغ. ما هو المراد من البلوغ؟ البلوغ أن يكون وصل إلى سن التكليف، مثلا البنت إذا وصلت أكملت 9 سنوات يجب عليها الصيام، نقول هذه بلغت وصلت إلى سن التكليف. أيضا الرجل أو الصبي إذا وصل إلى سن التكليف بحسب طبعا العلامات، إما 14 أو 15 سنة أو علامات أخرى، إذا وصل إلى سن البلوغ أو سن التكليف فيجب عليه الصيام. فإذا الشرط الأول، من هو الذي يجب عليه الصيام؟ الشرط الأول أن يكون بالغ، أي أن يكون وصل إلى حد سن التكليف. طيب إذا كان هذا صبي مثلا عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات، إذا كان صبي ليس صبية لأنه لم يصل إلى سن التكليف، أراد أن يصوم، نعم يستحب له أن يصوم، أو يستحب لوالديه أن يعلمه الصوم، أن يتعلم، أن يتهيأ، أن يعد نفسه، هذا مستحب. ولذلك في المسائل الشرعية عن العالمين العظيمين السيد السيستاني السيد الخامنئي قال: وإن كان يستحب تمرينه أو تمرينه عليه على الصيام بأن يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك. هذه هم مسألة مهمة، مثل هذا ما عنده طاقة أن يبقى، خصوصا إذا كان في الصيف، فيقال يؤمر بالصيام إلى قدر اللي يستطيع، مثلا نصف النهار أكثر، هذا تمرين تهيئة حتى من عندما يصل إلى سن التكليف يكون مهيئ وعنده سابقة في أن يؤدي هذه الشعيرة.
أحسنتم سيدنا، يعني جدا عادي أنه الصبي لغرض التمرين والتهيئة يقوم بالصيام ب5 ساعات فرضا، 6 ساعات. نعم.
هذا تمرين،
نعم، بالمقدار الذي
يستحب، طبعا ليس يجوز، يستحب سواء لولي الأمر يستحب له أن يأمر ابنه بأن يتمرن الابن على الصيام، ليس بالضرورة أن يصوم كل اليوم حتى يصير عنده ربما نفور، وإنما بقدر طاعته استطاعته 5 ساعات 4 ساعات أكثر بحسب اللي يصل إليه هذا الصبي.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم إن شاء الله في موضوع شروط الصيام إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما تكلمنا وذكرنا كان الكلام في موضوع شروط الصيام، وتكلمنا عن الشرط الأول البلوغ، والآن نستمع إليكم باقي الشروط.
نعم، أحسنتم. الشرط الثاني هو العقل، أن يكون هذا المكلف عاقل. يعني ماذا عاقل؟ ألا يكون مجنون. لا يجب على المجنون الصوم. لماذا؟ إذا كان هذا مجنون فسقط عنه الصوم، أي لا يجب عليه الصيام. هذا شرط. ويلحق بهذا الشرط الإغماء. أحيانا هذا ليس مجنون، عاقل، ولكن أغمي عليه. حصل مورد من الموارد وأغمي، وهذا الإغماء أطال به 3 أيام، شهر كامل، فهل نقول يجب عليه الصيام؟ نقول لا، هذا مغمى عليه فيسقط عنه الصيام، أي لا يجب عليه الصوم. فإذا من الشروط أو الشرط الثاني هو العقل، وبعد وعدم الإغماء. هذا الشرط،
يعني فقدان العقل بشكل مؤقت.
بلي بشكل مؤقت.
في تلك المدة لا، يعني الصوم ليس واجبا عليه.
نعم.
يعني ما
نعم.
يحتاج
طبعاً
أنه بعدين يقضي الصيام.
أحسنتم. لا نقول هذا عند جنون إدواري. والجنون على قسمين، جنون إدواري وجنون لا ثابت. وتارة لا، هذا ليس مجنون، عقله سليم، ولكن أغمي عليه بأمر ما. فإذا نقول المجنون بأقسامه أو المغمى عليه لا يجب عليه الصوم، أي يرتفع عنه التكليف.
نعم سيدنا، أحسنتم. إذن الشرط الأول كان البلوغ، وأيضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو العقل. هل هناك شروط أخرى لوجوب
نعم.
الصيام؟
نعم أحسنتم. الشرط الثالث هو الطهارة من الحيض أو النفاس. يعني يسقط على المرأة، طبعا هذا خاص بالنساء، إذا كانت هذه المرأة حائض فلا يجب عليها الصوم، أي يسقط عليها صوم شهر رمضان أنا أقصد. فإذا كانت هذه المرأة في شهر رمضان حائض، أو كانت هذه المرأة في شهر رمضان نفساء ولدت يعني، فنقول لها يسقط عنك الصوم، طبعا بقدر النفاس وبقدر الحيض، كم هو مقدار الحيض فهذه يسقط عنها الصوم، وكم هو مقدار النفاس فيسقط عنها النفاس، فلا يجب الصوم على المرأة الحائض ولا النفساء، بل لا يصح منهما. حتى إذا قالت أنا عندي هاي القدرة وأنا أريد أصوم، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن أنت واجب عليك الإفطار، لا يجب عليك الصوم، بل واجب عليك الإفطار.
كما يجب الصوم على باقي الناس، يجب الإفطار على هذه المرأة.
أحسنتم. لماذا؟ لأنها اختل شرط لم يتوفر هذا الشرط وهو الطهارة. فما دامت هذه الحائض غير طاهرة وأيضا النفساء، فنقول يجب عليك الإفطار، بل لا يجب ولا يجب عليك الصيام.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن البلوغ والعقل وعدم الإغماء، وأيضا الطهارة من الحيض والنفاس. شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله نكمل باقي الشروط في الحلقة القادمة. في أمان الله ومرعاه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن علي ولي الله أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 90 و91 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار. فلننصت وإياكم خاشعين.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
مستمعي الكريم، الآيات السابقة ذكرت أن أهل مدين قد أطاعوا سادتهم وعاندوا شعيب ودعوه إلى طاعتهم وهددوه بالإخراج من قريتهم هو وأتباعه، ولم يقبلوا نصحه. وتشير هاتان الآيتان إلى أن سادة مدين الكافرين كانوا يحذرون الناس من الاستماع إلى أقوال شعيب، ويهددونهم بأن قبول دعوة شعيب تسبب الخسران لهم، طبعا الخسارة الدنيوية، لأن أهم تعاليم شعيب لقومه أن يوفوا الكيل والميزان، في حين أن الغش في الميزان ينفعهم ويزيد من أرباحهم. ولكن عندما تمت حجة الله عليهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه عنادا منهم، ورأوا رسول الله إليهم وسمعوا حجته البالغة وكذبوه، وأقبلوا عليه يؤذونه هو وأتباعه، فنزل عذاب الله عليهم فجأة، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم ليلا ولم يتمكنوا من الفرار، ومن أراد الفرار منهم جثى على ركبتيه وتهدمت بيوتهم على رؤوسهم. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نستنتج أولا إن مخالفي الأنبياء غالبا يكونون من المترفين والمتسلطين. ثانيا إن العذاب الإلهي غالبا ما ينزل أثناء الليل، كما أن ألطاف الله تنزل ليلا على المؤمنين.
الله يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 92 من سورة الأعراف.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.
نعم مستمعي الكريم، تصف هذه الآية عذاب الله لأهل مدين وكيف دفنوا تحت الأرض وتهدمت منازلهم. إن من يمر بهم يظن أن هذه المنطقة مهجورة لسنوات مديدة ولم يسكنها أحد. نذكركم أن الكافرين كانوا يظنون أن تركهم الغش في الميزان يسبب الخسران لهم، ولكن اتضح اليوم أن الكفر بآيات الله وعصيان أوامره هو الذي يسبب الخسران في الدنيا. خسروا أرواحهم وأموالهم، وفي الآخرة أدخلوا نار الجحيم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا أن نعتبر بما أصاب الكافرين فلا نكون معاندين للحق. ثانيا أن نتوكل على الله ونعلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقوم النبي شعيب عليه السلام أرادوا إخراجه من قريتهم فتهدمت بيوتهم وهلكوا.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 93 من سورة الأعراف.
فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
هذه الآية تصف انصراف هذا النبي الكريم عن قومه العاصين الكافرين، وكأنه يكلم أرواحهم بعد أن هلكوا يعاتبهم بما معناه: أيها الناس، ألم أخبركم بما أنزل الله علي؟ ألم أنصحكم وأعظكم؟ لما لم تسمعوا وتستجيبوا لي وأنا كنت لكم ناصحا وأردت الخير لكم، فاتبعتم من استعبدكم وسخركم لأجل منافعه؟ لقد أديت ما علي من واجبي في تبليغكم فلم تؤمنوا، فكيف أتأسف على مصيركم وأحزن؟ ومن هذه الآية نستنتج: أولا، الدعوة إلى الدين يجب أن تكون على أساس الرأفة والرحمة وبأسلوب الأخوة والمساواة وليس التكبر والتسلط. ثانيا، علينا أن نؤدي واجباتنا دون التفكير في هل ستؤتي ثمارها أم لا. ثالثا، النصح والموعظة لها حد، فإذا لم يتقبلها الناس يجب تركهم. رابعا، العذاب الإلهي ينزل بعد إتمام الحجة، ولا ينزل العذاب إلا بعد أن يتضح الحق للناس. وهكذا مستمعين الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذنه تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وجعلها أيام خير وبركة عليكم إن شاء الله. نقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة، فكونوا معنا. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 41 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج فقه الصلاة في الساعة 12 والدقيقة 51 في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 ظهرا مستمعينا الكرام موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. عند الساعة 2:20 وعلى مدى نصف ساعة تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة حضارة الإسلام في الساعة 2:50. في تمام الساعة 3 نوافيكم بأحدث التطورات في نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 10 دقائق. فلسطين اليوم يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أيام جميلة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة وكتاب الحكمة الخالدة لابن مسكويه صفحة 133 أنه سمع رجلا يغتاب رجلا عند ابنه الحسن عليه السلام، فقال: يا بني نزه نفسك وسمعك عنه، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. الغيبة هي زراعة الخبث وحصاد الخبث. بيان ذلك، المثل يقول: كل يجود بما يجد، بمعنى أن النفس أرض زراعية، فالنفس قد تثمر محاسن وقد تثمر مساوئ. النفس أرض زراعية تنبت وتثمر ما بذر فيها وما غرس فيها من قبل الأبوين ومن قبل البيئة. فالنفس التي بذر فيها بذور الحب وبذور المودة، فإنها تنبت حبا ومودة. والنفس التي بذر فيها بذور الحقد والضغينة تنبت خبثا وتنبت شرا. القرآن الكريم يشير إلى هذه النظرية النفسية، وهي نظرية أن النفس منطقة زراعية وأن كل يجود بما يجد. يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النفس وما زرعت عليه وما بذر فيها، البذرة المنتنة تخرج شجرة ملعونة، شجرة مظلمة مكفهرة، والبذرة الطيبة تخرج ثمرة وفاكهة خيرة. والنفس كذلك. ومن هذا المنطلق، الغيبة ليس مرضا جوارحيا فقط، وإنما الغيبة عرض يكشف عن مرض نفسي. الغيبة الإنسان المغتاب، الإنسان الذي يمارس الغيبة، هذا مبتلى بمرض نفسي مزمن وبمرض نفسي قاتم. لماذا؟ لأن الغيبة كما يذكر علماء العرفان، الغيبة لها أحد دوافع ثلاثة. الدافع الأول هو الحسد، والدافع الثاني هو الفتنة، والدافع الثالث هو الظلم. لا تخلو الغيبة من أحد دوافع ثلاثة. الإنسان لماذا يغتاب الآخرين؟ لماذا يظهر عيوب الآخرين؟ مع أن لكل إنسان عيبا، لكل إنسان عورة، لا يوجد إنسان إلا وله عيوب وله عورات، لكنها مستورة، لكنها مغمورة. كما قال الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. أنا لا أظهر عورة الآخر إلا حسدا له، لأن له فضلا يمتاز به علي، لأن له مجدا يمتاز به علي، فأنا لأجل إضعاف مكانته وإسقاط شخصيته في النفوس أظهر عورته وعيوبه لكي يتهدم مجده ويتبخر بنشر عيوبه. والحسد كما تعلمون مرض نفسي قاتل، قاتل الله الحسد كما يقول أمير المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد يحرق الحاسد ويقتل نفسيته أكثر مما يقتل المحسود. الدافع الثاني دافع الفتنة، الإنسان يريد أن ينشر فتنة بين المجتمع، فيظهر ما قاله شخص في حق شخص آخر للشخص الثاني كي يزرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع. والإنسان الذي يحمل روح الفتنة إنسان لا يحقد على الغير، وإنما يحقد على المجتمع بأسره، لأن القرآن الكريم يقول: الفتنة أشد من القتل. والدافع الثالث هو دافع البغي والظلم. هناك أناس يغتابون الآخرين لا من باب الحسد ولا من باب الفتنة، بل لأنهم يحبون الغيبة، يحبون أن يتفكهوا بالغيبة، يحبون أن يتحدثوا دائما عن الآخرين. هؤلاء جبلوا على الظلم، لأن الغيبة نوع من الظلم، جبلوا على الظلم، بل جبلوا على حب الظلم. إذن الإنسان المغتاب هو إما حاسد، وإما إنسان مفتن، وإما إنسان ظالم. إذن الإنسان المغتاب يعيش بذور شريرة في داخل نفسه، الإنسان المغتاب يعيش مرضا في داخل نفسه، إما الحسد أو الفتنة أو الظلم. لذلك فالغيبة مزرعة للخبث، فالغيبة شجرة الخبث، لأنها تظهر خبثا كامنا في داخل النفس. فلذلك قال علي عليه السلام: فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك، فأفرغه في مجلسك. المغتاب يفرغ خبثه على الآخرين لأنه يعيش روح الحسد وروح الظلم وروح الفتنة. لذلك القرآن الكريم اعتبر الغيبة أكلا للميتة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تماما التصوير القرآني تصوير يريد أن يقزز النفوس وأن يبعدها عن هذا المرض الخبيث ألا وهو مرض الغيبة، فيشبهها بأكل الميتة التي لا يقبل عليها الإنسان العاقل بطبعه. كذلك لا يقبل الإنسان العاقل بطبعه على الغيبة لأنها تكرس الخبث، ولأنها تزرع نفسه ببذور الخبث، ولأنها تجعله إنسانا مريضا بمرض الخبث. ولذلك ذكر العلماء أن استثناء غيبة المظلوم استثناء تخصصي لا تخصيصي، يعني القرآن الكريم عندما يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم. لماذا؟ لأن غيبة الظالم في الواقع ليست غيبة، بل هي إظهار للمظلومية، انتصار للمظلومية، فجوازها لا من باب جواز الغيبة وتخصيص أدلة حرمة الغيبة، بل لأنها ليست في الواقع غيبة، فإن الغيبة ظلم، والدفاع عن النفس وإظهار المظلومية ليس ظلما، فهو خارج عن الغيبة تخصصا لا تخصيصا. إذن فالغيبة من أخبث الأمراض، نسأل الله أن يقينا من هذا المرض الخبيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية: القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com طهران، الخامس من مايو أيار 2025. كونوا صوتاً للإعلام.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. من الأجزاء الواجبة للصلاة القيام، وإن بعضه ركن تبطل الصلاة بتركه ولو سهوا، وإن بعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلا إذا تركه عمدا. والركن من القيام هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام، فلو كبر المصلي وهو جالس سهوا بطلت الصلاة لعدم إتيانه بالقيام الركني وهو في حالة تكبيرة الإحرام. والمورد الثاني من القيام الذي هو ركن الجزء المتصل بالركوع، بحيث يكون الركوع عن قيام، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع. فلو جلس المصلي بعد القراءة سهوا ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع، فلو قام منحنيا إلى أن وصل بإنحنائه إلى حد الركوع ونوى الركوع وجاء بذكر الركوع وأتم صلاته بهذه الحالة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركوع عن قيام، أي لم يأتي بالقيام الركني. وإذا المصلي لم يأتي بركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، فوظيفته في هذه الحالة، أي إذا أنه كبر ثم جلس وقرأ الحمد والسورة وهذا غفلة من، يقوم معتدلا ثم يركع حتى يأتي بالقيام المتصل بالركوع. والقيام في غير هذين الموردين، أي القيام في حالة تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، القيام في غير هذين الموردين يكون واجبا غير ركني، كالقيام بعد الركوع فإنه واجب ولكن غير ركني. فإذا لم يأتي به المصلي سهوا فلا تبطل الصلاة. مثلا إذا المصلي نسي بعد الركوع أن يعتدل ثم يسجد، بل بعد الركوع سهوا نزل إلى السجود، فإذا تذكر بعد أن سجد فصلاته صحيحة، لأنه لم يأتي بالواجب صحيح ولكن واجب غير ركني. والمورد الثاني من القيام الواجب الغير ركني، القيام حالة قراءة سورة الحمد وسورة أخرى وحالة تسبيح في الركعة الثالثة والرابعة. فإذا قرأ المصلي جالسا سهوا أو سبح ثم قام بعد القراءة أو التسبيح وركع عن قيام ثم التفت فصلاته صحيحة، لأنه ترك جزءا غير ركني سهوا، ولا تبطل الصلاة بترك الجزء غير الركني سهوا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، عيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملان ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملان ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له، يا فنار انوار وهاجي نور.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء يقرأه لحضراتكم خالد العبدالله. السلام عليكم. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير. وقال المكتب أن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. حذرت اليونيسيف من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع، ودعت المنظمة